أما بعد، إن الذي يرصد واقع المعاملات في أمتنا ويرصد حركة الإنسان إلى الإنسان لابد أنه سوف يلاحظ أننا مع كوننا أمة إيمانية إسلامية قرآنية بدأنا نتحرك ببواعث المصلحة بالدرجة الأولى. إسلامنا يا إخوتي لا يلغي المصالح، إنه يعتبر المصالح، لكن المصالح لا تحكم سلوك الإنسان المؤمن. وسر ذلك أن المؤمن في معاملاته مع الخلق يعامل ربهم، هذا هو المفتاح الذي يدلنا على تفسير سلوكيات السلف الصالح من الجيل الأول وتابعيهم وتابعي تابعيهم. الإسلام لا يقول لك ألغي مصالحك، ولكنه لا يجعل مصلحتك حاكمة على أولوياتك، لأنك بإيمانك تدرك أنك تريد الله وتعامله. إذا أطعمنا اليوم فإننا في الغالب نطعم من أجل مصلحة تكمن وراء هذا الإطعام، وإذا أخرجنا أموالنا حركناها باتجاه يخدم مصالحنا، وإذا نطقنا بألسنتنا وجهنا كلماتنا توجيها يحصل لنا في النتيجة مصالحنا، حتى ولو كانت هذه المصالح مندرجة في البغي والعدوان، حتى ولو كانت مصالحنا هذه متجاوزة لحقوق الناس، حتى ولو كانت مصالحنا هذه تعطي لنا أفضلية أو فوقية على الناس. وعندما تتوجه السهام إلينا فإننا سرعان ما نردها دون أن نتروى، دون أن نعلم أن دفاع المؤمن عن نفسه أيضا هو محكوم بمعاملته لربه. إذن الفيصل بين الإيمان الذي يملأ القلوب والحالة الشكلية الإسلامية الفارغة من الإيمان هو معاملة الخلق للخلق أو معاملة الخلق للحق، معاملة المخلوق من أجل المخلوق أو معاملة المخلوق من أجل الله، أو تقول معاملة الخلق عند الخلق في الحالة الشكلية الفارغة من الإيمان، ومعاملة الله عند الخلق في الحالة التي تتعمر فيها القلوب بالإيمان. ولو أنكم قرأتم كتاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحبة، فإنكم ستجدون أن القرآن كله يوجه في مختلف الحالات التي يعالجها معالجة تربوية إلى تغيير الوجهة ليكون في معاملاته ممن يعامل الله عند خلقه. وسوف آتي لكم ببعض الأمثلة القرآنية على سبيل المثال لا على وجه الحصر. في الإطعام يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، المسكين ذو المتربة، المسكين الذي لم يعد في يده إلا التراب، وأين الباحثون عن المساكين؟ اليوم يبحث الناس عن الأثرياء والأغنياء وأصحاب الجاه، أما الباحثون عن المساكين فإنهم لا يبحثون عنهم من أجل مصلحة دنيوية، ولكنهم يبحثون عنهم لأنهم يريدون من خلالهم أن يتقربوا إلى الله. فماذا يقدم المسكين لك وهو لا يملك إلا التراب؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، الطفل اليتيم الذي لا سند له، لا مؤازر له، لا رعاية له، قد غابت اليد الحنون التي كانت تحميه وتوجهه في سبل الخيرات، فبحثت عنه لتكون أنت صاحب اليد التي تحنو عليه. غاب من ثقافتنا الإسلامية شيء اسمه كفالة اليتيم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويضع أصبعه إلى جانب أصبعه. ولكننا لما غبنا عن هذه الثقافة أوجدنا دورا منقطعة عن المجتمع أسميناها دور الأيتام، وقلدنا بهذا الغرب، وهذا لا علاقة له بثقافة الإسلام. ثقافة الإسلام أن تؤوي في بيتك وضمن أسرتك يتيما، لأنك وأنت تنظر إليه وأنت ترعاه وأنت تعامله على أنه واحد من أولادك، تريد بهذا أن تعامل الله، وتريد بهذا أن تتقرب إلى الله. فماذا سوف يجلب لك هذا اليتيم حينما تدخله إلى أسرتك؟ أين الباحثون عن المساكين؟ أين الباحثون عن اليتامى؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير عدو كان يقاتل من أجل أن يدمر أرضك ومن أجل أن يهتك عرضك، ولكنه لما صار أسيرا في يدك أكرمته حتى تعبر عن معاملة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يطعم العدو ويطعم القريب. فكنت في إطعامك لهذا الأسير أنموذج المتخلق بأخلاق الرحمن. يروى في الآثار القديمة أن إبراهيم الخليل نزل به ضيف على غير دينه وقال له: تؤويني وتطعمني هذه الليلة؟ فقال له: نعم إن أنت دخلت في الإسلام. فقال له: أغير ديني من أجل طعامك وإيوائك، لا حاجة لي إلى طعامك ولا إلى إيوائك. وخرج من بيته، فنزل الوحي على إبراهيم: يا إبراهيم، منذ 70 سنة أنا أطعمه وهو على دينه، أما رضيت أن تطعمه ليلة واحدة؟ منذ 70 سنة أطعمه وهو على دينه، هذه أخلاق الله. فسعى إليه الخليل ورجاه أن يعود إليه، قال: ما الذي غيرك؟ قال: عاتبني فيك ربي، قال: إن ربا هذه أخلاقه يستحق أن يعبد. هذا نموذج من خلال الإطعام. النموذج الآخر الذي آتي به على وجه المثال أيضا لا على وجه الحصر، ما حصل بعد حديث الإفك: يوم لاك الناس بألسنتهم عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على أحد أقربائه ويعطيه في كل شهر ما يكفيه، فكان هذا الرجل واحدا ممن وقع في حديث الإفك وتحدث في عرض السيدة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أبي بكر. فقطع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يعطيه من الرزق والمال، ولكن القرآن عاتب أبا بكر. يا سبحان الله، لماذا يعاتب القرآن الصديق أبا بكر وهو محق في الدفاع عن ابنته؟ إنه يريد أن يقول لنا يا أمة الحبيب المصطفى، عندما توجهون أموالكم فإنكم توجهونها من أجل الله، لا من أجل الأغراض ولا من أجل البواعث النفسانية. ونزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا توقفوا إنفاقكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهكذا وجه القرآن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه من أجل أن يعود إلى إنفاقه دون أن ينظر إلى ما في نفسه. وقد وقع هذا الرجل في ابنته: أعطني اليوم مؤمنا يقع عدوا فيه ثم هو بعد ذلك يكرمه. المشكلة أننا نعامل الخلق لكنهم عاملوا الله، هذا هو الفارق. فلما عاملوا الله في خلقه غابوا عن أفعال الخلق في أفعال الحق. وبعد ذلك خذوا هذا المثال الثالث، ولا أحب أن أكثر من الأمثلة: العدالة في الخصومة. كيف يمكن للإنسان أن يكون في خصومته عادلا؟ النفس تحرك الإنسان في الخصومة من أجل أن يكون مفرطا ومبالغا في العداوة والإيذاء. وانظر إلى اثنين في الخصومة، كيف يبالغ كل واحد منهما في إيذاء الآخر، كيف يبالغ كل منهما في وصف لا يستحقه. فإذا ارتكب في حقه خطأ صغيرا بالغ في الوصف حتى جعله مجرما وجعله شريرا وجعله فاقدا للمروءة وجعله وجعله. وهذا هو الخروج عن العدالة في الخصومة، وهذا سره يا إخوتي، أنه غائب عن الله عند خلقه. ولو كان حاضر القلب مع الله عند خلقه لكان عادلا في الخصومة. وقبل أن أقرأ عليكم النص القرآني أذكر يوم أن جاء أعرابي إلى عمر فقال له عمر: لا أحبك. كان في هذا الأعرابي من الفظاظة الشديدة والشدة ما يكرهه عمر. قال الأعرابي: أتمنعك كراهيتك لي عن أن تعدل في حقي؟ أيدفعك بغضك لي إلى حالة لا تنصفني فيها، لا أنال فيها حقي؟ فقال عمر: لا. قال: إنما يبكي على الحب النساء. فلم يكن عمر رضي الله تعالى عنه في مواقفه منجرا وراء عواطفه. العواطف عند الرجال لا تصنع المواقف، المواقف عند الرجال تصنعها المبادئ ولا تصنعها العواطف. وهكذا قرر القرآن يا إخوتي في سورة المائدة بقوله، قرر هذه الحقيقة بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إياكم أن تدفعكم بغضاؤكم لقوم على أن تنحرفوا عن العدالة في هذه البغضاء وفي هذه الخصومة. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لهم، لا يحملنكم هذا البغض لهم على أن تنحرفوا عن العدالة في الخصومة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا يستطيع الإنسان من خلال مراقبته لله، من خلال حضور قلبه مع الله، من خلال ملاحظة أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه، يستطيع يا إخوتي أن يعامل الله في الحب وفي البغض، يستطيع أن يجعل مصالحه منطوية في أحكام الله، يستطيع أن يضع نفسه جانبا من أجل الله. أما قرأتم في كتاب الله تبارك وتعالى قول أحد ابني آدم عندما قال له لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. أين البغضاء وأخوه يحمل السلاح ويريد أن يقتله؟ أين النفس المتحركة؟ أين البواعث النفسانية؟ لا، إني أخاف الله، إني حاضر في قلبي مع الله، إني في هذا الفعل أعامل الله. وهكذا يا إخوتي يفترق الإيمان مع الشكليات الإسلامية، يظهر التباين بين الشكلية الإسلامية المفرغة من الإيمان والشكلية الإسلامية المعمرة بالإيمان، المعمرة بالمحبة، المعمرة بالخشية، المعمرة بمراقبة الله، المعمرة بالتوجه إلى الله. وعندها يا إخوتي نستطيع ونحن نعامل الخلق أن نعامل الله. ردنا يا ربنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.